السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فلقد سبق أن تكلمنا في الخطبة الأولى في الجمعة الأولى، وهي بداية سلسلة الآداب، فتكلمنا عن الأدب مع الله جل وعلا. وفي هذه الجمعة بإذنه سبحانه وتعالى وبعونه نتكلم عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن الأدب مع رسول الله من كمال التسليم والانقياد لأمره، والأدب معه ظاهرا وباطنا، لأنك ترى كثيرا من الناس يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وترى أعماله وأقواله وأفعاله مخالفة لما جاء به خير الخليقة عليه الصلاة والسلام. وهناك من يدعي محبة رسول الله إنه إلا أنه أو يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه مقصر في التمسك بهديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك امتحن الله أقواما يدعون محبة الله جل وعلا ولكنهم قد خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فامتحنهم الله بآية سماها أهل العلم بآية المحنة. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: عند هذه الآية ادعى أقوام محبة الله وهم على غير الطريقة المحمدية. فليس العبرة أيها المسلم أنك تقول أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر إلى هيئتك وتنظر إلى أقوالك وتنظر إلى أفعالك وتنظر إلى أعمالك مخالفة لما تقول، فليس مجرد محبة النبي عليه الصلاة والسلام مجرد أقوال يتلفظ بها الإنسان، فإن حق النبي صلى الله عليه وسلم حق عظيم. ولذلك قرن الله عز وجل شهادته بشهادته، فلو أن رجلا آمن بالله وكفر برسوله صار من الكافرين، ولو أن رجلا آمن بالله وكفر برسول أو كآمن برسول الله وكفر بالله لكان من الكافرين. ولذلك كانت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة واحدة، فمن آمن بالله وجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، فإن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أدب كبعضنا مع بعض، هذا أكرم الخليقة، هذا أطيب الخليقة، هذا أرحم الخليقة، الذي وصفه الله عز وجل بأن الله بعثه رحمة لنا عباد الله بقوله سبحانه في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل رحمة مجزاة لهذه الأمة. فإذا كان من الآداب ما تسمعون عباد الله أننا نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوالنا وأعمالنا وأفعالنا وأخلاقنا، هذا هو الأدب عباد الله. فإن من الأدب مع رسول الله ألا نقدم قولا على قوله أبدا عباد الله. فكم من أناس يسمع أن يسمع أن هذه سنة، فكم من رجل يسمع أن هذه سنة وأن هذا العمل سنة وأن هذا القول سنة، ولذلك تراه مستهترا ليس مباليا بذلك أبدا، جاهلا أو متجاهلا، ناسيا أو متناسيا، والعياذ بالله. فلذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا يجوز للرجل أن يقدم هوى نفسه أو يقدم قوله أو يقدم عمله على ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولذلك يقول من الآداب أنك لا تتقدم أمام والدك وأمام فلان أو فلان، يدل على عدم الأدب. فإن والله من قلة الأدب حين يسمع المسلم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتراه لا يبالي ولا يأخذ. كم تسمع عباد الله في أيامنا من الأقوال، لربما ترى البعض يقول إنها سنة، إنها مجرد سنة، والله جل وعلا يقول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومن الآداب أيها الناس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا ترفع صوتك على صوته. قد يقول قائل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات في أكثر من 1400 سنة، فكيف يكون الرفع صوته على صوته؟ الله عز وجل يقول: لا ترفعوا أصواتكم. فإن من رفع الصوت عباد الله على صوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تقدم قولك على قوله، وتجعل بعد ذلك أن أمرك هو القائد لهذا الأمر. فإن هذا من رفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين تسمع الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجب عليك أن تذعن، يجب عليك أن تنقاد، يجب عليك أن تستجيب، يجب عليك أن تخضع لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث أن الله عز وجل أمرنا بالاستجابة له بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والله عز وجل قد أمر في أكثر من آية بطاعته صلى الله عليه وسلم. فإن من رفع الصوت أن ترفع صوتك أو تقدم غوى نفسك على أمر رسول الله، على سنة رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنها ليست سنة بشر مثلنا، هي سنة خير الخليقة عليه الصلاة والسلام. فإن من ديننا الحنيف عباد الله مؤازرة السنة، نصرة السنة، التمسك بها. فإن التمسك بسنة رسول الله هو التمسك بدين الإسلام، فإن الإسلام هي سنة والسنة هي الإسلام، فلا إسلام بدون سنة إطلاقا عباد الله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجغر بعضكم لبعض، فإن من رفعه فإن من أسباب محبطات الأعمال أن ترفع صوتك على حديث رسول الله، على سنة رسول الله. لهذه الآية قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيا عباد الله، لا يظن العبد أن مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر الهين فإنه من أسباب محبطات الأعمال، مهما كانت العبادة، مهما كان الصيام، مهما كانت الصدقة، إلا أن رفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب محبطات الأعمال. وإن من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه لا يجوز دعاه باسمه، لابد أن يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، نهاكم الله عز وجل. فإنه ليس من الأدب أن ينادى باسمه فقط محمد، بل يقول القائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الآداب عباد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك لا تخير نفسك إذا سمعت بسنة أو بحديث، لا تخير نفسك أبدا، قطع الله هذه الخيرة، لأنك لست بعبد لهوى نفسك، أنت عبد لله وأمرت باتباع سنة رسول الله. ولذلك قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا تخير نفسك، أصدق أعمل أم لا، قطع الله هذه الخيرة، أنت عبد لله مأمور إذا سمعت أمرا من أوامر الله أو أمرا من أوامر رسول الله أن تقول كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الواجب عليك، لا تكن كبني إسرائيل، قال الله عز وجل عنهم: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وأصينا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لا تخير نفسك أبدا، سمعت أمرا قل سمعا وطاعة، سمعت نهيا قل سمعا وطاعة. إنما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التحاكم لما جاء به، الرجوع إلى الكتاب والسنة أثناء النزاعات، أثناء الاختلافات، أثناء التشتت، أثناء الفرقة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من سيعش منكم فصير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هذا قول الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أثناء الاختلافات، أثناء الفرقة، أثناء الشتات، أثناء التشرذم، أثناء التمزق، أن نرجع إلى الكتاب، إلى سنة رسول الله. فإنه من سيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هؤلاء يقولون على حق وهؤلاء يقولون على حق وهؤلاء كذلك. إنما النبي صلى الله عليه وسلم
ذكر علاج الخلاف، ذكر علاج الفرقة، ذكر علاج المرض بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من سيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم فعليكم بسنتي. هذا هو العلاج النبوي، هذا هو العلاج الرباني، هذا هو العلاج الإلهي أثناء الاختلافات، أن نرجع إلى الكتاب والسنة. فإن من الأدب والله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى سنته، حب السنة، مودة السنة، التمسك بها. فوالله إن من قلة الأدب لغو البعد عن سنة رسول الله والتساهل بها ومحاربة أهلها، فإن هذا ليس من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا عباد الله؟ والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك أي يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى يكون المرجع هو النبي، هو الكتاب والسنة، هذا هو المرجع مع الصغير والكبير، مع الذكر والأنثى، مع الحر والعبد، مع الرئيس والمرؤوس، مرجعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نفى الله الإيمان بقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. من الآداب أيها الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقف حيث وقف، وأن نأخذ بأمره، وأن ننتهي بنهيه، لأن الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما نهاك النبي صلى الله عليه وسلم فإن من الأدب معه أن تمتثل لأمره عليه الصلاة والسلام. وكل يركب ويسأل نفسه في جميع الأوامر والنواهي: هل إذا سمعت النهي من نواهي رسول الله وقفت عند ذلك؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عباد الله، فإن الأدب مع رسول الله يدل على كثرة الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترى عبد الله أن العبد إذا اشتهى للطعام تراه يأكله بشراهة وبطعم وبتلذذ، وإذا كان الطعام تأباه النفس لا يأكل منه إلا قليلا، فإذا أحب الطعام ازداد من الأكل فيه والتمتع منه، وإذا كانت النفس لا تأباه لا يأخذ إلا الشيء اليسير. فيا عبد الله، أبالله عليكم لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا، سترون حالقا للحيته، سترون مخالفا لسنته، سنقول جميعا: لا، لا يمكن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي. بل أقول: عبد الله، قد كان هناك من يصلي خلف رسول الله وبالصف الأول ويسمع لقراءته عليه الصلاة والسلام، وينظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام، وهو لا يرضى بدعوته ولا يرضى بسيره أبدا. فلا غرابة عباد الله إذا سمعت رجلا لا يريد السنة أو يحذر من السنة، لا غرابة بذلك أبدا، هذا ليس بشيء جديد. فقد كان عبد الله بن أبي بن سلول يصلي خلف رسول الله وينظر إلى قفاه، بل وينظر إلى وجهه، ومع ذلك لا يريد سنته ولا يريد غديه. فالهداية بيد الله والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، السنة السنة، الأدب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أدبا بأخلاقه، بعبادته، بمعاملته، ببره، بتواضعه، بحلمه، بعفوه، بمشيه، بكل ما كان يعمل. هذا هو الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، لو سألت آبائي وإخواني في هذا المسجد وكل من يسمع من المسلمين هل نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأجبنا بصوت واحد نعم. ومن ذا الذي يبغض رسول الله؟ فإن من أبغضه كفر بالله وخرج عن دين الإسلام. ولكن عباد الله أذكر لكم أمرا واحدا والأمور كثيرة في هذا الباب، لترى أن عبادة صارت غريبة بين المسلمين، ومن عمل بها وتأسى بها صار مذموما، صار ممقوتا، صار مخوفا عند الناس، وهي إعفاء اللحية فقط. هذا مجرد مثل. ناهيك عن صلاة الجماعة أمر النبي، ناهيك عن التوحيد الذي جاء به، إنما هذا شيء ملموس يرى رأي العين. ناهيك من عدم الاختلاط، من حرمة الأغاني، كل ما أتى من نهي وكل ما أتى من أمر هو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة عباد الله، إعفاء اللحية، ألا ترون أنها صار أهلها غرباء بين المجتمعات؟ بل من أعفى لحيته صار مشوها، صاروا يلمزونه، صاروا يقدحون به، إلا من رحم الله. عبادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة حين سئل كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله بالصلاة السرية، قالوا باضطراب لحيته، أي من كثرة لحيته كثافتها يعرفون كثرة اضطراب اللحية كصلاة الظهر وصلاة العصر. أتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما كان لك أخ الإسلام أن تتأسى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أترضى أن تموت على هذه الكيفية ويغسلك المغسل وأنت على آلة الغسل وأنت حالق اللحية؟ أترضى أن يشرفك أن تلقى الله بدون لحية؟ أن يشرفك أيها المسلم أن تلقى نبيك الذي أمرك بإعفاء اللحية بقولي أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا اليهود، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين؟ أكثر من 20 حديثا في إعفاء اللحية. فيا عبد الله، أليس الله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أليس النبي أمر بإعفاء اللحية ونهى عن حلقها؟ أليس الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة، تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ بعضهم يقول الناس يضحكون مني، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا عباد الله، إلى أن وصل بنا الحال إلى أن من رأوه أعفى لحيته ذاك يلمزه يا مطوع، وذاك كذا، وذاك صار يخاف منه، وذاك يرمونهم بالتشدد، وأولئك يقولون قاعدة، وأولئك يقولون دواعش. إن الموعد الله عباد الله. فتأسى بسنة رسول الله وافتخر بها، فإن لم تتأسى بها اليوم سيأتي اليوم الذي تعض على أصابع الندم حين تصل تلك الروح إلى الحلقوم. عباد الله، إنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه الذي أمر بها، أكرم الخليقة، أحلم الخليقة، أطيب الخليقة عليه الصلاة والسلام. ألا ترون عباد الله، ربما تمر الأسواق لا ترى إلا واحدا أو ترى اثنين أو ثلاثة ممن تأسى بسنة رسول الله. انظروا عباد الله، ربما تجلس مجلسا عريضا طويلا لا ترى من تمسك بهذه العبادة. فيا سبحان الله، إلى أين وصلنا بنا الحد عباد الله؟ انظر إلى الأئمة، هذه أيها الإخوة، هذه اللحية كانت من شيم الأنبياء. يا ابن أم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، تأسي بالأنبياء والرسل. ولذلك انظر إلى السلف، انظر إلى الصالحين، هل علمتم واحدا من الصحابة أو علمتم أحدا من العلماء الربانيين علماء أهل السنة يحلل قحيته؟ عباد الله، لا تمثل بها. وانظر إلى كثير من الناس، كل يوم وأنت تنظر إلى وجهه في صورة، ذاك يحلقها على حلاقة كذا، وهذا على حلاقة كذا. دعها عبد الله، خلقها الله جل وعلا وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بتركها. ذكر عن الإمام ابن عثيمين رحمه الله أنه أصيب بمرض، وقرر الأطباء أن يستخدموا له دواء يتساقط الشعر. قال الشيخ ابن عثيمين: حتى لحيته؟ وقبض على لحيته. قالوا: نعم يا شيخ. قال: أتريدون أن ألقى الله بدون لحية؟ أتريدون أن ألقى الله بدون لحية وهو مريض مضطر في تلك الحالة؟ والله لا أستخدمه، والله لا أستخدمه. الإمام ابن باز رحمه الله تعالى قيل كان لا يرجل لحيته، أي لا يمشط لحيته، فأتاه بعض طلابه فقال: يا إمام، هل لا رجلت لحيتك وهي قصيرة؟ قال: أخشى أن تسقط شعرة فيحاسبني الله عليها، أخشى أن تسقط شعرة فيحاسبني الله عليها. يا عباد الله، حلق اللحية من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وكم عباد الله، فإذا تأسى بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر يعفي لحيته نصف ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا وهنا وكأنها شجرة في حديقة يزينها. إن اللحية عباد الله زينة. لا تظن أنك جميل بحلق لحيتك، لا والله، لا والله. كيف لو عائشة تقول: والذي زين الرجال باللحاء؟ أو تظنون عباد الله أن من خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام واقترف ما نهى أن هذا يدل على جماله، يدل على حسن منظره؟ لا والله عباد الله. فلنتأسى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكم من السنن المهجورة المتروكة بين أوساطنا، فهي فإن من الآداب إذا أمرك النبي عليه الصلاة والسلام بأمر أن تستجيب له، هذا هو من الأدب. أرأيت لو أمرك شخص بأمر ولم تستجب له، ألا يدل على عدم احترامك له؟ هذا شيء عقلي. لو أمرك صديقك بأمر ولم تستجب له، سيقول: هذا من عدم احترامك لي. كيف لو أمرك الأب بأمر ولم تستجب له؟ ستقولون جميعا: من أمره أبوه بأمر ولم يستجب له ما لم يخالف الشرع، فهذا يدل على أنه عاق لأبيه. كيف لو كان الأمر من رسول الله؟ هل يدل عباد الله على الحب العظيم لرسول الله؟ وما أعظم من قال: أتعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ ذاك لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فالله، الله عباد الله، تخيل أنك الليلة ستغادر الدنيا وتلقى الله بتلك الكبيرة والعياذ بالله التي لا يكفرها الصيام ولا الصلاة ولا غير ذلك ولا الحج. عبد الله، تحتاج إلى توبة صادقة. فما أجملك إذا غادرت الدنيا وأنت متأسي بسنة رسول الله، ليس بمجرد اللحية، ذبا عن السنة، دفاعا عن حياضها، العمل بمقتضاها، وهكذا عباد الله. لأن هذا يدل على كمال محبة النبي عليه الصلاة والسلام، الدفاع عن ما أمر به وعما جاء به عليه الصلاة والسلام، والوقوف حيث نهى عليه الصلاة والسلام. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يتأدب معه عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا ممن يتأدب بآداب الشريعة، اللهم اجعلنا ممن يتأدب بآداب الشريعة يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع حامل لواء السنة نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين، ودمر الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الملحدين. اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واغد أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة، اللهم وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم من أراد بنا وبدعوتنا وبيمننا وببلاد الإسلام والمسلمين شرًا، فأرنا فيهم آية من آياتك، اللهم اجعل عليهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم آية من آياتك يا قوي يا متين، والحمد لله رب العالمين.